ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فمما يتعلق بأسباب النزول، وقد تحدثنا سابقًا أن من أسباب النزول ما يكون السبب واحد والنازل متعدد، وقد يكون النازل متعدد والسبب واحد. والعادة أن سبب النزول الآية تأتي بعد الحدث، وأحياناً تنزل آيات قبل الحدث، مثلاً قول الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه الآية نزلت تأويلها لم يأتي، الآية هذه مكية، لكن متى كان تأويلها؟ بالمدينة، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هذه الآية نزلت قبل الحدث، ثم جاء تأويلها في حدث صار فعلا بعدها. فإذن العادة أن سبب النزول يكون متقدم على النازل، لكن أحيانا يأتي النازل قبل السبب، فيه إشارة إلى السبب تعلم على وجهها لما يحدث الأمر. وفي الغالب كما قلنا أن الحدث أو القصة تكون ثم تنزل الآيات تنبيها وتعقيبا وتفسيرا وتعليما من الله لعباده بشأنها. ونحن أمام واحدة من هذه الأشياء، وكانت هناك مناظرات بين المسلمين والكفار، فبعض الكفار كانوا يثيرون شبهات، فينزل الله سبحانه وتعالى الرد. فمن هذا موضوعنا في هذه الليلة. فمما يتعلق بأسباب النزول في سورة المائدة قول الله تعالى في سورة الأنعام قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد اتفق أن قرأنا هذه الآية في هذه الليلة اتفاقا، نحن الآن نمشي بالترتيب على أسباب النزول، فاتفق أننا قرأنا في صلاة التراويح هذه الآية هذه الليلة، وهي موضوع الدرس أيضا. ما هو سبب نزول هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم؟ روى أبو داود رحمه الله عن ابن عباس في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. رواه أبو داود وهو صحيح، لكن ذكر اليهود فيه منكر، والمحفوظ أن الذين قالوا هذا الكلام هم المشركون. وروى النسائي كذلك بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآية، قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. إذا ما هي شبهة المشركين؟ لما نزل تحريم الميتة جاء المشركون يقولون عجبا لكم يا أيها المسلمون، الشيء الذي قتله الله الميتة لا تؤكل، وما قتلتموه أنتم يؤكل، هذه شبهة. فالله عز وجل رد عليهم أن ما قتلتموه أنتم ذبحتموه على اسم الله، وما قتل حتف أنفه مات من غير ذكر اسم الله، ما قتلتموه أنتم بالذكاء الشرعية التي شرعها الله، ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، فلذلك تأكل من هذا ولا تأكل من هذا. فسقطت شبهة المشركين، تبين أنها شبهة سخيفة تافهة وليس فيها أي متمسك لأحد منهم، والحمد لله. فإذا كان في خصومة بين المشركين والمؤمنين، فقال هؤلاء المشركون هذا الكلام، فأنزل الله الآية دفعا للشبهة. فالذبيحة إنما حلت لأنه قد ذكر عليها اسم الله، والميتة لم يذكر عليها اسم الله فلذلك حرمت. فمقتضى هذا أن متروك التسمية لا يحل، متروك التسمية لا يحل. لكن اختلف العلماء فيما تركت التسمية عليه نسيانا، هل إذا تركت التسمية نسيانا تحل الذبيحة أم لا؟ فقال بعضهم إن تركها سهوا أكلت، وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق إن ترك عمدا لا تؤكل طبعا، وقال بعضهم إن تركها عمدا أو نسيانا لا تؤكل، وهو قول الشافعي والحسن وعدد من أهل العلم. وهناك أقوال أخرى في المسألة، وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، الآية هذه تبين أن الشبهات يلقنها شياطين الجن لشياطين الإنس، يوحون إليهم بها، يجعلونها تخطر ببالهم، يلقونها في نفوسهم ليجادلوكم. فإذا الشياطين تلقن الكفار الشبهة، الشياطين تلقن الكفار كيف يجادلون المؤمنين، كيف يناقشون المؤمنين. فإذا رأيت كافر يلقي شبهة أعرف أن هناك ارتباط بين الشيطان إبليس وأعوانه وبين الكفر الذين يلقون الشبهات. منشأ الأفكار الشريرة هذه من الشياطين، كما أن الخاطر الطيبة في نفسك أنت أوعز لك بها الملك، الشيطان له لمة والملك له لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. يعني ما يخطر في نفوسنا من أفكار الخير وبواعث الخير منشأها الملك مع كل واحد، أما أفكار الشر بواعث الشر خواطر الشر من إلقاءات الشياطين في النفوس. فالشيطان يوحي بالشر والملك يوحي بالخير، فهنيئا لمن أطاع ملكه وعصى شيطانه. وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم يقولون بهذه الشبهة، ما قتله الله لا يؤكل، وما قتلتم أنتم يؤكل، هل هذا يستقيم؟ فالجواب نعم يستقيم، وتقدم الرد على ذلك. وإن أطعتموهم يا أيها المسلمون في تحليل الميتة إنكم لمشركون، فمن استحل شيئا مما حرم الله صار به مشركا، وقد حرم الله الميتة بالنص. فإذا جاء واحد أحل الميتة مشرك. سورة الأنعام هذه سورة مكية، أطول سورة مكية سورة الأنعام، لا يوجد في السبع الطوال سورة مكية، هي أطول السور المكية التي نزلت دفعة واحدة. سورة الأنعام ناقشت قضايا العقيدة، والغالب أن التشريع أن السور المكية التشريعات العملية فيها قليلة، وغير القرآن المدني، القرآن المدني مليء بالأحكام والتشريعات، القرآن المكي يغلب عليه العقيدة والرد على المشركين وذكر اليوم الآخر وهلاك الأقوام المكذبة. الآية هذه مع أنها في سورة الأنعام وقد اشتملت على حكم فقهي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن لاحظ أن الحكم الفقهي هذا مرتبط بأمر من أمور العقيدة وهو الذبح على اسم الله، اسم الله، ذكر اسم الله عند الذبح، فهذا أمر عقدي. ذكر اسم الله يحل الذبيحة، ذكر اسم غير الله يحرم الذبيحة، فالمسألة مرتبطة بالعقيدة. من شرط حل الحيوان البري أن يكون مذكى الذكاء الشرعية، وإذا ما ذكي فيكون ميتة محرما. ويقطع الحلقوم والمريء ويعقر الحيوان الممتنع مثل البعير الشارد. الذكاء وهي الذبح بقطع الحلقوم والمريء للحيوان المأكول البري يسمى ذكاة بالذال، ذكاة. لا بد من التذكية إلا ما ذكيتم، واستثني من ذلك السمك والجراد فإنها ميتتان، فإنهما ميتتان حلال لهذه الأمة. لابد أن يكون المذكي أهلا للتذكية، مسلم أو صاحب دين سماوي من أهل الكتاب. فلذلك لا يباح ما ذكاه المجنون ولا السكران ولا الطفل غير المميز، ولا تحل ذبيحة الوثني ولا المجوسي ولا الهندوسي ولا البوذي ولا السيخي ولا المرتد ولا القبوري، الذين يطوفون بالقبور يستنجدون بالأموات يستغيثون بهم الاستغاثة الشركية، يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، أصحاب الشرك الأكبر، لا تحل ذبائحهم. وأما المسلم الموحد والكافر الكتابي من اليهود والنصارى فتحل ذبيحته، الله استثناهم، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا بإجماع المسلمين. قال البخاري عن ابن عباس طعامهم ذبائحهم، لأن الأطعمة الأخرى غير الذبائح تؤكل حتى من الوثنيين إذا كانت طاهرة. أما الذبائح بالذات لا تؤكل من غير مسلم إلا الكتابي إذا ذبح. فإذا قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، المقصود بالطعام الذبائح، أما الأطعمة الأخرى غير الذبائح فيجوز لك أن تأكل ما قدم لك الوثني من الخضار مثلا أو الفواكه مثلا أو الخبز، لو خبز وثني يجوز أن تأكل من خبزه، لكن الذبح بالذات اللحوم فيها معنى خاص في قضية الأكل، لا يجوز أكل اللحوم إلا إذا كانت مذكاة من أصحاب دين سماوي. قطع الحلقوم ومجرى النفس وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب وأحد الودجين وهما الوريدان، فيقطع المريء والحلقوم والودجان، وقطع ثلاثة من الأربعة يبيح الذبيحة سواء كان فيها الحلقوم أم لا، على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والسنة أن تنحر الإبل قائمة بمحدد في لبتها، وهي الوهدة التي بين العنق والصدر، هذه الوهدة، هذا التجويف تنحر فيه الإبل. هكذا طريقة تذكيتها. وهذه الذكاء لخروج الدم السيال الذي يضر بقاؤه، وهذا المحل مجمع العروق، وإذا قطع سبحان الله من هنا بالذات فإنها تشخب دما وأسرع في إزهاق الروح وأكثر إخراجا للدم، فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم ذبيحة فأحسنوا الذبحة. قد يدرك الإنسان حيوانا منخنقا مترديا من شاهق موقوذ نطيحة، اعتدى عليه سبع افترسة، مصدوم بسيارة، إذا أدركه وبقيت فيه حياة مستقرة فذبحه قبل أن يموت، حلت لقوله تعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إذا لحقت عليه وأدركته قبل أن تزهق روحه تماما أدركته فذبحته حل لك، ولو كان طاح من أعلى أو صدمته سيارة أو هجم عليه سبع افترسه، لكن أدركت هذه الشاة مثلا وقد بقيت فيها روح مستقرة فذبحت حلت. ويقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح. الشيطان يأتي على الذبائح أو على المهلكات التي لم يذكر اسم الله عليها، فيؤثر خبثا في الحيوان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمه، ويسن مع التسمية التكبير، ويكره أن يذبح بآلة كالة يعني غير محددة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ويكره أن يحدها والحيوان يبصره، أتريد أن تميتها ميتات، ويكره أن يوجه الحيوان لغير القبلة، ويكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد فتنتفي الحركة منه، تنتهي حركته. وذبح البقر والغنم تضجع على جنبها الأيسر، والإبل تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى، تربط تصير على ثلاثة أطراف، إذا ذبحت تقع تطيح، إذا طاحت وقعت فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها وقعت على الجنب، وجبت يعني سقطت، وجبت الشمس يعني غابت نزلت في الأفق. وفي هذا الزمان يا إخوان، مع تطور الآلات ودخول الناس في عصر الإنتاج الكبير، صارت هناك مصانع للدجاج واللحوم لذبح كميات كبيرة جدا، ثم تنظف تغلف تعلب، فنشأت مشكلات. فوجدت مثلا مصانع فيها مذابح لا تذبح بالطريقة الشرعية، تصعق بالكهرباء، تضع هذه الحيوانات في مياه حارة مغلية، تضرب بمسدس. حيوانات تعلق تصعق ثم تمر على شفرة أوتوماتيكية، فقد لا يذكر اسم الله عليها وتذبح كميات كبيرة، وقد تصيب الشفرة في المكان الشرعي، قد تصيب في غير المكان الشرعي، قد لا يكون هناك شفرة أصلا. ومعرفة شروط الذكاء في الإسلام مهمة، وقد وجد في مصانع بعد زيارات بعض المسلمين لها، كتابة تقارير عنها في بلاد الغرب، وجدت مصانع طبعا كانوا يراوغون في قضية دخول المسلمين عليهم ويمانعون، ويعرفون أنه لو اطلع على أعمالهم يتسبب في كساد بعض تجاراتهم وعدم الإقبال عليها. فوجد مصنع لذبح الدجاج في بريطانيا ينتج في الساعة 2000 دجاجة، تقتل بطريقة التدويخ الكهربائي، ثم توضع في مغطس ضخم حار جدا يعمل بالبخار، تلفظ الدجاجة فيه أنفاسها الأخيرة تشطف بآلة أخرى ثم تقطع عنقها إن كانت ستصدر للمسلمين أو العرب ويكتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية. بعض الحيوانات في بعض المصانع وجدت تقتل بمرزبة ثقيلة من حديد على المخ بين القرنين ثم تموت لساعتها ويتدلى لسانها. وهذه الشركات لأجل أن تسوق بضائعها فهي تعبئ أكياس سلفاً مطبوع عليها مختومة مذبوحة على الطريقة الإسلامية. بعض الأبقار تضرب بمسدسات من قبل الجزارين وهذه الأشياء بطبيعة الحال ما دام زهقت روحها الحيوانات بدون ذبح ذكاء شرعية فلا شك في تحريمها، لا شك في تحريمها. وقد صدرت فتاوى من العلماء بهذا الشأن. قال العلماء: لو اشتبه مذكى بميتة، مذكى بميتة، لم يجوز تناول شيء منها تقديما لجانب الحظر. أنت الآن لو عندك ذبيحتين، واحدة ذبحت بالطريقة الشرعية واحدة ذبحت أو قتلت بطريقة غير شرعية، ما عرفت أيتهما الحلال، لا يجوز لك أن تتناول لا من هذه ولا من هذه، لأن قد تكون التي تأكل منها هي المحرمة. علق كثير من الفقهاء الإباحة وعدم الإباحة على نوعية الذبح وديانة الذابح، وهذا الذي يظهر من الكتاب والسنة، ديانة الذابح نوعية الذبح. وقد سئل الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد عن حكم اللحوم المستوردة من الخارج التي عمت بها البلوى، فأجاب حفظه الله. يعني نحن نهتم الآن بكلام العلماء المعاصرين لأن القضية الآن في عصر الإنتاج السريع المكثف هذا. قال: الأصل في الأبطاع والحيوانات التحريم، فلا يحل البضع إلا بعقد صحيح. فالأصل في النساء الحرمة، أنه لا يجوز لك أن تطأ امرأة إلا بعد أن تتيقن أنها حلت لك. فإذا كنت في شك فلا يجوز أن تطأها حتى تتيقن أنها حلال عليك وأنها زوجة أو ملك يمين يجوز أن تطأها. فلو واحد مثلا شك هل هذه ملك اليمين التي اشتراها أو الأخرى، ما يجوز أن يطأها. الأصل التحريم في الأبضاع البضع، الأصل التحريم. وكذلك النساء في الزواج لا بد أن تثبت صحة العقد ليحل الوطن. الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم حتى يثبت الحل. قال الشيخ: كما لا يباح أكل لحوم الحيوانات إلا بعد تحقق تذكيتها من أهل التذكية. وقد قال: والله سبحانه وتعالى حرم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إلا ما ذكي. فهذا يدل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون أو أهل الكتاب بقطع الحلقوم والمريء مع قطع الوذجين في قول طائفة من أهل العلم. فما يلد من اللحوم المعلبة إن كان استيرادها من بلاد إسلامية أو من بلاد أهل الكتاب أو معظمهم وأكثرهم أهل الكتاب وعادتهم يذبحون بالطريقة الشرعية فلا شك في حله. وإن كانت تلك اللحوم المستوردة تستورد من بلاد جرت عادتهم أو أكثرهم، يعني الغالب عندهم في الذبح أنهم يذبحون بالخنق أو بضرب الرأس أو بالصاعقة الكهربائية ونحو ذلك فلا شك في تحريمها، وكذلك ما يذبحه غير المسلمين وغير أهل الكتاب من وثني أو مجوسي أو قادياني أو شيوعي ونحوهم فلا يباح ما ذكوه، لأن ذبيحة التذكية المبيحة لابد أن تكون من مسلم أو كتابي عاقل له قصد وإرادة، وغير هؤلاء لا تباح تذكيتهم. أما إذا جهل الأمر في تلك اللحوم ولم يعلم عن حالة أهل البلد التي وردت منها تلك اللحوم، افرض رأيت لحم مكتوب عليه اسم بلد ما تدري عنه، ماكرونيزيا مثلا، ما تدري هذه البلد من هم، أهل كتاب ولا مشركين ولا وثنيين ولا مسلم، ما تدري عنه، فماذا تفعل؟ قال الشيخ: وجهل الأمر فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد المجهول أمر عادتهم في الذبح تغليبا لجانب الحظر، لأن القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر كما قرره أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم وابن رجب وابن حجر والنووي، مستدلين بما في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. الآن أنت أرسلت كلبك المعلم الذي علمته أن يصيد ويمسك عليك ولا يمسك لنفسه، هذا الفرق بين كلب المعلم يمسك لصاحبه الفريسة غير المعلم يمسك لنفسه. إذا أرسلت كلبك المعلم إلى الفريسة فسقطت، وجدتها موجودة في الأرض ومعها كلب آخر، فأنت الآن لا تدري هل الكلب الذي صاد كلبك أم الكلب الآخر، فاجتمع مبيح كلبك يبيح هذه وصار معه إيش حاضر، اجتمع عندنا مبيح وحاضر، ماذا نفعل؟ يقدم جانب الحظر في هذه الحالة، يقدم جانب الحظر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبته بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل. لماذا؟ الآن السهم إذا خرق وخزق مع بسم الله رميت الطائر وخزق وخرق البندقية والسهم يجوز الأكل، لكن الآن وقع في الماء، فأنت الآن اجتمع عندك مبيح وهو السهم الذي ضربها مع التسمية، وحاضر وهو أنها ممكن تكون غرقت وماتت بسبب وقوعها في الماء، فاجتمع حاضر ومبيح، تقدم جانب الحظر ولا تأكل كما جاء في هذا الحديث: إذا أصبته بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل، متفق عليه. فوقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء؟ طيب لو واحد قال: عندنا حديث سموا أنتم وكلوا، في ناس ما لا دخل من أي بلد سموا أنتم وكلوا، هذه شبهة يقولها بعض الناس سموا أنتم وكلوا. طيب سؤال: لو علمنا يقينا أن هذا اللحم الذي في العلبة لحم حمار، هل واحد يقول خلاص التسمية تبيحه سموا أنتم وكلوا؟ لحم خنزير سموا أنتم وكلوا؟ لحم قط سموا أنتم وكلوا؟ ميتة سموا أنتم وكلوا؟ هذا غير صحيح. إذن الحديث هذا ما هي قصته؟ قصة أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما حديثي عهد بالإسلام. لاحظ، حديثي عهد بالإسلام، يأتوننا باللحوم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، إذن هؤلاء الذين تأتي اللحوم منهم دخلوا في الإسلام، لكن لا ندري هل عندهم علم كافي لدرجة أنهم يعرفون كيف الذبح الشرعي ويسمون الله أم لا. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن قوما حديثي عهد بالإسلام يأتوننا باللحوم، فلا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوا. رواه البخاري. وعنون عليه: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. إذن هؤلاء الحديث هذا أين ورد؟ ورد في قوم مسلمين لكن انتقلوا إلى الإسلام حديثا. ليس حال هذا مثل الذبائح أو اللحوم التي تأتي من كفار أو من مجهولي الحال. إذا كان الذابح ليس بمسلم ولا كتابي مجهول الحال ما نقول نسمي ونأكل، لأن الحديث ورد في قوم مسلمين لكن حديث عهد بكفر. أما إذا كان الذابح ليس بمسلم ولا كتابي فلا علاقة لهذا بالموضوع. وإذا كان أهل البلد حالتهم أو معظمهم يذبحون بالطريقة الشرعية وهم مسلمون أو أهل كتاب يباح لنا ما ذبحوا. فإذن طبعا ما يأتي من المسلمين أمره أوضح، لكن ما يأتي من بلدان أهل الكتاب إذا كانت عادتهم والغالب عليهم أنهم يذبحون بالطريقة الشرعية، يعني يذبحون يقطعون هذه المجاري التي تخرج الدم، يكفي خلاص يكفي. أما إذا كانوا ناس ما هم من أهل الكتاب ولا من المسلمين أو عادتهم أنهم لا يذبحون، الغالب أنه ما في ذبح شرعي أو مجهول الحال، لحوم من بلاد مجهولة الحال ما يدري ما يدرى من هم هؤلاء، ما ينفع هنا سموا أنتم وكلوا ولا ينطبق الحديث. إذن أهل الكتاب الذين يغلب على عادتهم وواقعهم أنهم لا يذبحون، كله مسدس وكهرباء ومياه مغلية، أو بلاد مجهولة لا يدرى هذا من سكانها أو حالها، فلا يؤكل لا تؤكل ذبائحهم ولا نستطيع أن نقول سموا أنتم وكلوا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في جواب رسالة وصلني كتابكم وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن حكم اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية وما يعانيه موظفو السفارات الإسلامية والطلبة المسلمون من المشقة في هذا الباب والجواب. قد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان ومنكري الأديان ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس، وأجمعوا أي علماء الإسلام على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، واختلفوا في ذبيحة المجوس عباد النار. فذهب الأئمة الأربعة والأكثرون إلى تحريمها ذبيحة المجوس إلحاقا للمجوس بعباد الأوثان، وذهب بعض أهل العلم إلى حل ذبيحتهم إلحاقا لهم بأهل الكتاب، وهذا قول ضعيف جدا بل باطل. والصواب ما عليه جمهور أهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين لأنهم من جنسهم فيما عدا الجزية، فقط الجزية تؤخذ من المجوس لما ورد سن بهم سنة أهل الكتاب، هذا في الجزية وليس في نسائهم وذبائحهم. والحجة في ذلك قول الله تعالى في كتابه الكريم من سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فصرح سبحانه بأن طعام أهل الكتاب حل لنا وطعامهم ذبائحهم، كما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم. ومفهوم أهل هذه الآية أن طعام غير أهل الكتاب من الكفار حرام علينا، وبهذا قال أهل العلم قاطبة. إذا علم هذا فاللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين، إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي. إذن الآن إذا جاءتك ذبائح من فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هؤلاء الغالب عليهم أنهم إيش؟ أهل كتاب. صح في حزب شيوعي فرنسي وحزب شيوعي ألماني فيه، لكن ما هو الغالب عليهم؟ أنهم نصارى أهل كتاب. ما حكم لحومهم؟ الأصل فيها الإباحة، الله أباحها، إلا إذا ثبت لنا أنهم لا يذبحون. فإذا كلام الشيخ في معلومة مهمة، هذه محددة، لحوم أهل الكتاب تؤكل إلا إذا علمنا أنهم لا يذبحون. كلام الشيخ بن حميد المتقدم، لحوم أهل الكتاب مباحة إذا غلب عليهم الذبح. الشيخ بن حميد كلامه السابق، إذا غلب عليهم الذبح وعرف أنه عادتهم. طيب، ولا تكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلها، هذا بالنسبة. أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار فهي حرام على المسلمين، لا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع، ولا تكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلها. ورد الشيخ على من استشهد بالحديث وقال إنه ورد في شأن ناس مسلمين كانوا حديثي عهد بكفر، وقال الشيخ بعد هذا الرد: وبذلك يعلم أنه لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في الأسواق من ذبح الكفار غير أهل الكتاب، استباحوها بالتسمية عليها، أن هذا لا علاقة له بحديث عائشة، لأن أمر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك. وهذه أيضا لفتة جيدة من الشيخ، يقول: ذبيحة المسلم ماذا تحملها أنت على إيش؟ الصحة، حتى يتبين لك أنه لا يسمي. ما دامت من مسلم الأصل أن ذبيحته تحمل على السداد والصحة وتؤكل، وهذا حديث عائشة. أما كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية يشق عليه تحصيل اللحم المذبوح على الوجه الشرعي ويمل أكل الدجاج ونحوه، فهذا لا يسوغ له أكل اللحوم المحرمة ولا يجعله في حكم المضطر بإجماع المسلمين، فيجب التنبه لهذا الأمر والحذر من حذر من التساهل الذي لا وجه له. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي قد عمت بها البلوى، إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله. إذا لو واحد قالك رحت اليابان بوذي اطفشنا من السمك، نريد ناكل من اللحوم اليابانية، ماذا نقول؟ نقول لست، ما وصلت لمرحلة الضرورة، أحسن لك عشان كوليسترول، قال لك على السمك لا تأكل من لحومهم لأن بوذيين. فكونه يقول سئمنا من السمك أو الخضار ليس بمسوغ لأكل لحوم لا تجوز، لا يجوز أكلها. وفي رسالة أخرى للشيخ رحمه الله قال: تضمن خطابكم مسألتين، إحداهما عما يتعلق بذبح الغنم والدجاج ونحوهما في المجازر المسيحية في معظم البلاد الأوروبية والأمريكية، وذكرتم أنها درجت في ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي، وعلى ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة، والثانية حكم شحوم الخنزير. الجواب على المسألة الأولى وهو موضوعنا، أن يقال: قد دل كتاب الله العزيز وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب بقول الله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذه الآية الكريمة دلت على حل طعام أهل الكتاب والمراد ذبائحهم. فإذا علم، شوف كلام الشيخ، إذا علم أنهم يذبحون ذبحا يجعل البهيمة في حكم الميتة حرمت كما لو فعل ذلك المسلم. يعني بالصعق القاتل أو مسدس قاتل، إذا علمت أن أهل الكتاب يفعلون هذا بذبائحهم فلا يجوز لك أن تأكل. إذا ما علمت ما هو الأصل؟ الحل، الجواز. ترى الآن الذي يفهم هذا الكلام يرتاح كثيرا، يعرف كيف يتعامل مع اللحوم هذه. وقد يتبين لك شيء لا يتبين لي أنا، قد يتبين لي فلان ما لا يتبين للآخر. أنت قد تعرف خبر، أنت سافرت للخارج، أنت تعرف أخبار، تعرف كيف يذبحون، أنا لا أعرف. ولذلك ممكن واحد تراه يأكل وهو جائز حلال عليه، والثاني لا يجوز له أن يأكل، لأن هذا اطلع وهذا ما اطلع. هذه مسألة مهمة أيضا. قال الشيخ: فكل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة، يحرم. أما قولكم إن المجازر المسيحية درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وفي ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة، فقد سألت بعض أهل الخبرة عن معنى الصرع والقصف لأنكم لم توضحوا معناها، فأجابنا المسؤول بأن الصرع هو إزهاق الروح بواسطة الكهرباء من غير ذبح شرعي، وأما القصف فهو قطع الرقبة مرة واحدة. فإذا كان هذا هو المراد من الصرع والقصف، فالذبيحة بالصرع ميتة لكونها لم تذبح، الذبح الشرعي الذي يتضمن قطع الحلقوم والمريء وإسالة الدم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وأما القصف بالمعنى المتقدم وهو أن تقطع الرقبة مرة واحدة فهو يحل الذبيحة، لأنه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والمريء والودجين، وفي ذلك إنهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه. إذن هذا جوابه رحمه الله. وقال في موضع آخر في فتاوي: وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة ولو قطعت رقبتها بعد، لأنه ممكن تقتل ثم تقطع رقبته بعد ما تكون زهقت روحها فهذه ميتة. أما ما خنق منها حتى مات أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل بالاتفاق. وإن ذكر اسم الله عليه حين خنق أو تسليط الكهرباء عليه، لأنه لو أنه ضغط الزر الكهرباء وقال بسم الله ما الفائدة وقد صعقه هذا الصعق. طيب، التاجر الذي يعلم الحقيقة، افرض ان التاجر له مصادر يعرف ان هذا الدجاج مصعوق بالكهرباء حتى الموت، ثم يلقى في خزانات مياه مغلية حتى يذهب الريش ينظف ثم تقطع رقبته بعد ما يموت، فيكون المتاجر فيه حرام، مكسبه منه حرام، وبيعه على المسلمين كسب منه حرام، وغش للمسلمين، وتسبب في أكل المسلمين للميتة، وخيانة لله ورسوله وللمؤمنين. طيب مثلا لو قال واحد: أهل الكتاب الذين تتحدثون أنت عنهم الآن ما يعرفون الكنيسة، فهل هؤلاء تحل ذبائحهم؟ الجواب: تعريف الكتابي كل من عظم عيسى وادعى اتباعه. حافظ التعريف هذا، التعريف هذا مهم لأنه يريح من إشكالات كثيرة. الكتابي النصراني، من هو النصراني؟ كل من عظم عيسى وادعى اتباعه. ادعى اتباع عيسى، هو عيسى ما يأمر بالشرك لكن هو يدعيها ويعظم عيسى، هذا نصراني. خلص هذا من أهل الكتاب. أصلا أهل الكتاب الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار، إلا كم واحد كانوا كفار، يعني النصارى واليهود الذين عاصرهم وعايشهم النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كفار، اليهود تأمروا على قتله، لكنهم أهل الكتاب أصلا، هذا أصل دينهم في الأصل ولو حرفوه، بس ما دام أصلا له أصل إذن لهم ميزة، غير الناس الذين يعبدون البقر ويعبدون بوذا، هذول ما لهم أصل، ما هم أصلا، ليس دين سماوي. لكن اليهود والنصارى أصلا أصحاب دين سماوي بالأصل، هذه القضية، وهي أنهم أصلا أصحاب دين سماوي أعطتهم ميزة أن لحومهم ونساؤهم حلال علينا بالشروط الشرعية. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: بالنسبة للكتاب إذا ادعى أنه كتابي وأنه على دين عيسى فهو يأخذ حكم أهل الكتاب، لكن إذا قال أنا لا أؤمن لا بنصرانية ولا بعيسى ولا بشيء، في نصارى الآن ما لهم دين، يقول خلاص أصلا هو نصراني لكن خلع الدين، قال أنا كفرت بالكنيسة خلاص أنا الآن لا دين، هذا إذا ذبح هل تأكل ذبيحته؟ لا، لأنه أصلا متبرئ من دين عيسى أصلا، فهو لا يحكم عليه أنه من أهل الكتاب ولا أنه نصراني. فإذا خلع الدين النصراني مثل من واحد خلع دين الإسلام، خلاص خرج، ليس له حكم أهل الإسلام، وذاك ليس له حكم النصارى. هذه المسألة أو هذا ما يتعلق بذبائح الذبائح الموجودة، وبناء عليه لو واحد قال أنا ذهبت إلى الخارج وجدت لحم اسمه كوشر، كوشر هذا اسم لحوم اليهود، هم لهم طريقة معينة في الذبح، لازم السكين تمشي مرة واحدة، يعني لا يذبح يذهب بالسكين ويعود ويذبح، لا، هو عندهم سكين طويل حاد، هذا اعتقادهم، يذبحوه مرة واحدة كذا وإلا تصير ميتة عندهم. هذا اللحم موجود في بعض البقالات في الخارج، لأن اليهود يريدون لا يأكلون إلا المتدينين منهم، طبعا لا يأكلون إلا من هذا، ما حكم أن نأكله نحن؟ جاهز، لحم من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، لحم من أهل الكتاب ذبحوه، إذن لنا أن نأكل. والله تعالى أعلم. يقول: هذا السؤال يخرج منها بلغم كثير، إذا ذهب إلى الحلق بغير قصد لا تفطر، وإذا وصل إلى الفم لا تبتلعه وإنما تلفظه وتخرجه، هل يجوز أن نقول حدث بالمصادفة؟ نعم يجوز، تقول حدث اتفاقا صدفة، يعني من غير ترتيب، ولا أنت مؤمن أنه بقدر الله، إذا أنت قلت صدفة شفت فلان تقصد يعني بدون موعد، تقصد بدون موعد، ولذلك اللفظة لا بأس بها. ولكن لو قلت قدر الله والتقيت بفلان من غير موعد أو كلمة مثل هذه أحسن، لكن يجوز أن تقول اتفاقا مصادفة، يعني قصدك من غير موعد من غير اتفاق. أحد الأخوات تقول أكلت طعام العشاء ولم تتمضمض ونامت، هل يجب أن تتمضمض؟ وهل يفطر إذا تفطر في الصباح إذا لم تتمضمض؟ لا، إذا كان ما بلعت شيئا فلا تفطر. أحرمت من السيل الكبير بعد أن تجاوزت المسجد بمئتين متر، هل أصر أحد الزملاء العودة إلى المسجد؟ إذا كنت في منطقة السيل الكبير، منطقة الميقات، يجوز أن تحرم، ولا يلزم يكون من المسجد، ما هو لازم قبل المسجد بعد المسجد، مهم أنك أنت ما زلت في وادي محرم في السيل الكبير في قرن المنازل. قرن المنازل يعني هذا الميقات ليس بقعة صغيرة، لا، له حدود أول وآخر، فأي حد في داخل الميقات أحرمت في أي مكان، داخل المسجد، خارج المسجد، قبل المسجد، بعد المسجد، ما دام في وادي محرم فإحرامك صحيح. ذبيحة أهل البدع، إذا كانت بدعهم شركية يعني فيها شرك أكبر، يعتقدون بعقائد كفرية، فلا يجوز أكل ذبائحهم، لا يجوز أكل ذبائحهم. وأما إذا كانت بدع غير شركية غير مكفرة، مثل واحد عنده تأويل في الأسماء والصفات، طيب هذا بدعته غير مكفرة، تؤكل ذبيحته لأنه مسلم. لكن لو واحد يعتقد أن الأئمة يعلمون ما في الغيب، يعلمون الغيب، هذا كافر، ما تؤكل ذبيحته. كتب سبل السلام والروضة الندية تنهج شروح الحديث، شرح الحديث شرحا فقهيا، شرح الحديث شرحا فقهيا، ولا تعتمد مذهبا معينا، لا تعتمد مذهبا معينا، وهي تنفع طالب العلم المتمكن، طالب العلم المتمكن. طالب العلم المبتدئ الأحسن أن يبدأ بمتن فقهي من متون أحد المذاهب الفقهية الذي يوجد يحتوي على أدلة، يعني من الكتاب والسنة. فمثلا لو قلت مثلا متن عمدة الفقه لابن قدامة، جيد، دليل الطالب يحتوي على أحد أدلة، جيد، الرافعي في الفقه الشافعي متن جيد، فإذا نحرص على كتب الفقهاء المتون الفقهية التي تستند إلى الأدلة. هل يجوز أن نقول بعض القرآن أفضل من بعض؟ بما فضل الله عز وجل، فالله عز وجل أخبر أن سورة الفاتحة أفضل سورة، وآية الكرسي أفضل آية. نعم، وقل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. اكتشف الدكتور إبراهيم كريم مبتكر علم البايوجيومتري، بايوجيومتري، طيب، أن أسماء الله الحسنى لها طاقة شفائية لعدد ضخم من الأمراض، وبواسطة أساليب القياس الدقيقة المختلفة في قياس الطاقة داخل جسم الإنسان، اكتشف أن لكل اسم من أسماء الله الحسنى طاقة تحفز جهاز المناعة للعمل بكفاءة في عضو معين بجسم الإنسان. واستطاع الدكتور إبراهيم بواسطة تطبيق قانون الرنين أن يكتشف أن مجرد ذكر اسم من أسماء الله الحسنى يؤدي إلى تحسين في مسارات الطاقة الحيوية داخل جسم الإنسان. وبعد أبحاث استمرت 3 سنوات توصل الدكتور إبراهيم إلى ما يلي جدول: اسم المرض اسم الله، الأذن السميع، العمود الفقري الجبار، الشعر البديع، العضلات القوي، عضلة القلب الرزاق، الشريان الجبار، السرطان جل جلاله، جيوب الأنفية اللطيف، ويمكن الغني وممكن أيضا الرحيم، الفخذ الرافع، الشرايين بالعين المتعال، القولون الرؤوف، الكبد النافع، البروستات الرشيد، أكياس دهنية النافع، المثانة الهادي، الغدة الصنوبرية الهادي، فوق الكلوية البارئ، الرئة الرزاق، نحن تكرر قبل، العظام النافع، الركبة الرؤوف، قشر الشعر جل جلاله، سبحان الله جل جلاله. يعني ويشير الدكتور، طبعا لسه ما خلصنا الجدول، وفي أمراض غير موجودة لا أراها هنا في هذا الجدول، مثلا إيدز ما هو موجود. لكن ويشير الدكتور إلى أنه أول شخص تجرى عليه الأبحاث حيث عالج عينيه من الانتهاب وانتهى بنطق التسبيح باسم النور والوهاب والخبير، وخلال 10 دقائق تم الشفاء وزال احمرار العين. ويلاحظ أن نفس أسماء الجلالة تستخدم الوقاية، وقد اكتشف أن طاقة الشفاء تتضاعف عند تلاوة. طريقة العلاج: وضع اليد على مكان الألم وذكر التسبيح إلى ما شاء الله، يعني إلى يوم القيامة، ويكرر ذلك حتى يزول الألم. فهذه من الترهات والكلام الفارغ والأشياء التي يعني يروجها بعض الناس، ما يستوعب أن يكون وراء بعض الصوفية أو المبتدعة. وقد بين العلماء أن مجرد ذكر الاسم فقط لا يتعبد الله به. يعني واحد قال يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا جبار يا جبار يا جبار يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذه بدعة، طريقة مبتدعة وفيها قلة أدب مع الله. يعني أنا مثلا قلت لك أنت اسمك يا أخي مهدي، ماذا قلت يا مهدي يا مهدي 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 يا مهدي يا مهدي يا مهدي، تقولي نعم، أقول يا مهدي تقولي نعم، مهدي يا مهدي نعم نعم يا مهدي نعم نعم، إيش يعتبر النهاية؟ في الأخير يمكن تقوم. فهذه طريقة قلة أدب مع الله، استعملها الصوفية يا لطيف 4444 مرة الترياق المجرب، هذا هيحتاج. فإذا هذه بدعة وهذا كلام فارغ. والمشكلة أن العوام يعني يتركون القرآن ويأخذون هذه الأوراق، لا تلفت انظارهم سورة الفاتحة ولا آية الكرسي، لكن إذا سأوا جدول مثل هذا انبسطوا عليه. فمساكين فعلا، وتوزيع، ولا لا أظن أننا إذا فتحنا الإنترنت الليلة يمكن نجدها فيها بسرعة. وزع، وطبعا ما في يعني أمراض، هذه أمراض كثيرة موجودة هنا، فرنين وبيوجيومتري وكلام فارغ. والدكتور هذا المجهول ما نعرف من هو هذا الدكتور. فلذلك يجب الحذر من هذه الأشياء، وأن نحذر منها في الحقيقة، ولا يجوز استعمال هذا. وهذه طريقة بدعية سخيفة تدل على جهل، وما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم عالج نفسه بالقرآن، ما عالج بهذه الطريقة، معوذات، قرأ المعوذتين، والصحابة أبو سعيد استعمل الفاتحة. إذن هذه طريقة بدعة. وكذلك بعض المصاحف مطبوع فيها الأسماء الحسنى في الأخير، فبعض الناس يقرأ 99، قراءة 99 اسم فقط تعبدا هكذا ليس من السنة في شيء، لكن تحفظها وتعرف معناها وتعمل بمقتضاها. وفرق بين أن تقول الله 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 كما يفعل الصوفية، من تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا كلام مفيد، يعني سبحان الله كلمة مفيدة وعبارة كاملة، الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، هذا كلام مفيد كامل. لكن الله 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 الله، فالصوفية يقول أنت تقول الله الله، ما تحس إنه الجدار يقول الله الله والسقف يقول الله الله كذا. أصلا صحيح، هو فعلا يعني إذا واحد جالس يقولها وينفعل ينفعل في الأخير فعلا يحس كل شيء، يعني الثريا والميكروفونات. فهو ممكن يقول لك أنا سمعت والله إني سمعت وجربت هذا، إيه طبعا يعني ممكن هو من كثر ما. وبعضهم يقول هو هو إيش هذا؟ قال لا إله إلا هو. فيقولون لا إله إلا الله هذا أذكار العامة، يعني حنا المساكين الصوفية يقولون هذا، الله 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 هذه أذكار الخاصة، هو هذه خاصة الخاصة، يعني إيه هذا ما يحتاج. ولذلك عندهم مثل هذه الترهات، عندهم تعبدات بالأسماء الحسنى بدع، ما أنزل الله بها من سلطان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا.